أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم على محمد وعلى محمد.
كان كلامنا بالأمس عن الخبر المضمر، وقلنا أن الخبر المضمر هو الذي لا يذكر فيه صراحة أن المروي عنه والمنقول عنه هو الإمام المعصوم عليه السلام، وإنما يذكر فيه ضمير نحتمل أن ذلك الضمير عائد إلى المعصوم عليه السلام، ونحتمل أنه راجع إلى غير المعصوم عليه السلام، كما إذا قال سماعة بن مهران سمعته أو قال لي أو قلت له، وهنا لم يذكر من هو الذي سمعه ومن هو الذي قال له ومن هو الذي قلت له، هل هو معصوم أم غير معصوم. فنحتمل أن هذا الضمير راجع للمعصوم وراجع لغير المعصوم عليه السلام. ثم تطرقنا إلى الأقوال في حجية الخبر المضمر، وقلنا أن الأقوال فيه ثلاثة. القول الأول هو القول بعدم الحجية مطلقا. شنو مطلقا؟ قلنا سواء أتانا المضمر للخبر من أجلاء الأصحاب أو لم يكن من أجلاء الأصحاب، فالخبر ما دام مضمرا فإنه ليس بحجة. لماذا؟ لأننا نحتمل أن الضمير فيه يرجع إلى غير المعصوم، وإذا كنا نحتمل ذلك فإنه لا جزم لنا بكون الحديث في المعصوم، وعند ذلك لهتم الحجية. القول الثاني قلنا هو القول القائل بالتفصيل بينما إذا كان الراوي أو المضمر من أجلاء الأصحاب وبينما لم يكن المضمر من أجلاء الأصحاب، فإنه إذا كان من أجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام فإنه يكون حجة. أما لو كان المضمر ليس من أجلاء الأصحاب والذين لا يتعين بحقهم أن يروا عن المعصوم عليه السلام، بل من الممكن جدا أن يروا عن غير المعصوم، فإنه لا يكون حجة. والقول الثالث هو الذي ذهب إليه المصنف، قال أننا نستطيع من خلال بيان عليكم السلام من خلال بيان معين القول بحجية جميع الأخبار المضمرة مطلقا من دون ماذا؟ من دون تفصيل، سواء كان الراوي من أجلاء الأصحاب أو كان الراوي من غير أجلاء الأصحاب. وذكر بيان على ذلك مكون من مقدمتين تقدم بالأمس، وبعد ذلك تكلم في مناشئ الإضمار. وصل بنا الكلام إلى الخبر المرسل. المرسل في اللغة جمعه مراسيل. المرسل يجمع مراسيل، والمرسل مأخوذ من الإطلاق ورفع القيد. تقول أرسلت الدابة، أي أطلقتها، أي فتحت قيدها، يعني الدابة كانت مربوطة بقيد، فعندما تفتح ذلك القيد وتفتح ذلك الرباط عنها تقول أرسلتها، فلا تبقى ماذا؟ مقيدة. فإذا الإرسال أخذنا الإطلاق ونفتح القيد وفتح الزمام الذي تربط فيه الدابة، هذا فك الرباط وترك الدابة يسمى إرسال. فكأنما في الخبر المرسل كما سيجي في تعريفه، في الخبر المرسل عندما تحدث واسطة فكأنما يفك الارتباط بين المتقدم والمتأخر، لأن كل واسطة تربط ما قبلها بما بعدها. فإذا رفعنا إحدى الوسائط فك ذلك الربط وفك ذلك القيد الرابط بين المتقدم والمتأخر فتكون مرسلة. هذا في اللغة، في اللغة الإرسال من الإطلاق من رفع القيد فك الرباط. في الإصطلاح المرسل هو الحديث الذي حذف سنده، لم يذكر فيه رجال السند جميعا، أو حذف بعض رجال سنده، كأن يقول عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن هشام، هذا يسمى مرسل. لماذا؟ لأنه حذفت الواسطة بين إبراهيم بن هاشم وبين من؟ وبين هشام بن حكم، لأنه قال عن بعض أصحابنا. إذن الخبر المرسل هو الذي تحذف، الذي يحذف سنده مطلقا جميع السند، أو لا يحذف جميع السند وإنما يحذف بعضهم، كأن يقول عن رجل، عن بعض أصحابنا، عن عدة من أصحابنا، عن جماعة، من دون أن يسمي تلك الجماعة. هذا الحديث يسمى مرسلا في علم الدراية، يسمى هذا الحديث مرسلا، فكأنه بحذف هذه الواسطة، بحذف هذه الواسطة قد فك الربط بين المتقدم وبين المتأخر، ولذا سمي مرسلا. فالمعنى اللغوي موجود في المعنى الاصطلاحي، لأنه كما تعلمون أن المعنى اللغوي يعانق المعنى الاصطلاحي في العام الأغلب، أن المعنى الاصطلاحي يؤخذ من المعنى اللغوي مع بعض القيود. فهنا المعنى الاصطلاحي مشابه للمعنى اللغوي، فكما أن المعنى اللغوي في اللغة الإرسال فك القيد وفك الرابط، كذلك مأخوذ هذا المعنى وموجود في المعنى الاصطلاحي. فالإرسال بحذف الواسطة، بحذف هذه الواسطة يفك الرابط بين المتقدم وبين المتأخر بهذا العناية وبهذا اللحاظ. هذا هو تعريف الخبر المرسل، هذا هو التعريف أو المدلول التصوري. عند ذلك يقع هذا البحث، وهو هل الخبر المرسل حجة أو ليس بحجة؟ هذا الخبر الذي حذف رجال سنده أو حذف بعضهم، هل يمكن الاعتماد عليه واعتباره حجة أو لا يمكن الاعتماد عليه؟ ذكر المصنف أربعة أقوال في المسألة، طبعا في الواقع هم العلماء علماء دراية يذكرون فقط قولين في المقام ولا يذكرون أربعة أقوال، يقولون في المقام يوجد قولان، وهذان القولان اللذان ذكرهما المصنف الثالث والرابع إنما يتفرعان على القول الثاني القائل بالحجية، الحجية يعني بشروط، سوف نوضح هذا المعنى. علماء دراية يقولون الخبر المرسل بعضهم ذهب إلى عدم حجيته، وبعضهم ذهب ولا إلى حجيته بشروط، كأن يكون مرسل كالصدوق المرسل الصدوق، أو يكون أحد مشايخ الثلاثة، أو أحد الفقهاء الثمانية عشر. بهذه القيود المصنف حاول تفكيك القول الثاني وجعله ماذا؟ ثلاثة أقوال، وإلا في الحقيقة يرجع البحث إلى قولين، قول بالحجية وقول بعدم الحجية. المهم نسير حسب ما ذكر المصنف في منهجيته. قال الأقوال في الخبر المرسل أربعة. القول الأول هو القول الذي يقول أن الخبر المرسل لا شيء منه حجة، الخبر المرسل ليس بحجة، ما دام الخبر قد حذف سنده أو حذف أو أسقط بعض رجال سنده فإنه ليس بحجة ولا يدخل في دائرة الحجية والاعتبار. لماذا؟ قال لأنه مع حذف الواسطة، هل نحرج أن تلك الواسطة موثوق بها وثقة أو لا نحرج ذلك؟ اعتمادنا على الخبر، الاعتماد على الخبر فرع ماذا؟ فرع وثاقة رجال ذلك الخبر، وثاقة رجال ذلك الخبر فرع ماذا؟ فرع معرفتهم، أنك تعرفهم بأعيان وبأشخاصهم، علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سنان عن فلان، عند ذلك نبحث في كل شخص منهم هل ثقة أو ليس بثقة. أما لو كانت الواسطة محذوفة وأسقطت من الحديث فعند ذلك لا نحذف الوثاقة، لأن الوثاقة فرع تشخصهم، وإذا لم نحذف وثاقة رجال السند فكيف يمكننا الاعتماد على الحديث؟ أنه لا يمكن الاعتماد على الحديث ولا يمكن الإسناد إلى الحديث إلا بمعرفة وثاقة رجاله. الحديث الحجة هو الذي ماذا؟ صح رجال سنده وكانوا ثقاتا، فإذا صح رجالته دي قلنا الحديث صحيح من أهل السنة، والخبر المرسل فاقد لهذه الشروط لأنه مع حالة الواسطة نحن لا نعلم أنها تلك الواسطة التي حذفت ماذا؟ ثقات. وإذا لم نعلم أنهم ثقات فإنه لا يمكن الاعتماد على الخبر، لأن الاعتماد على الخبر فرع ماذا؟ فرع وثاقة رجال ذلك الخبر. قد يقال أنكم لماذا تحتملون أن تلك الواسطة ليست بماذا؟ بثقة. لماذا تحتملون أن تلك الواسطة التي حدثت يوجد جارح لها ويوجد هناك من طعن بها؟ كلا، نقول أن الأصل عدم وجود جارح. الأصل ماذا؟ عدم وجود جارح. المصنف يقول هذه الأصالة غير كاملة، لا يوجد عندنا أصالة عدم وجود جارح. المقطوع مجهول، المقطوع السند المطلوب بعض الرجال هذا مجهول، حكم المجهول حكم الضعيف. فما دام مجهولا وان لم نكن نقطع بضعفه، وان لم نكن نقطع بماذا؟ بوثاقته، لان المجهول هو الذي لا ينص على ماذا؟ والحال ان المجهول الذي لا ينص على وثاقته وعلى بحث إثر عماده فرع تشخصه، هو متشخص أو المجهول متشخص ويقولون لا نعرف عنه شيء، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ فكيف الحال بغير المجهول الذي من الأساس لا يوجد؟ المرسل من الأساس الرجال لا يوجدون، من الأساس بعض الرجال حذفوا، فأنا لنا إثبات ماذا؟ أصالة عدم الجارح. نقول هذه الأصالة ليست تامة، لا يوجد شيء هكذا أصالة، هكذا أصالة غير موجودة ولا دليل عليها، فهذه دعوة بلا دليل. طبعا هذا القول ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله، اختار هذا القول الشيخ الطوسي ونسبه إلى كثير من أصحابنا، واختاره الفاضلان هما العلامة الحلي والمحقق الحلي، عبر عنها بفاضلين، واختاره الشهيدان، الشهيد الأول محمد مكي العاملي والشهيد الثاني زين الدين العاملي، وكثير من المتأخرين في هذا القول، وكثير من المعاصرين على رأسهم السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول لا شيء من الأخبار المرسلة حذف. هذه الاصطلاحات لطيفة للواحد يعرفها، الفاضلان المحقق الحلي والعلامة الحلي، الشهيدان الشهيد الأول محمد مكي العاملي والشهيد الثاني زين الدين العاملي، ثالثا يقولون المحققان محقق الحلي والمحقق الثاني منه علي بن عبد العالي الكرك محقق الكرك، ثالثا يقولون الشهيد الثالث مضاف الى الشهيدان، من الشهيد الثالث؟ القاضي نورالله التستري الذي استشهد في الهند، بعضهم يعبر الشهيد الرابع، بعضهم يعبر الشهيد الرابع ان كان باصطلاح خاص يطلقونه على السيد الشهيد. المهم اذا قيل الشيخ في الفقه المقصود بشيخ الطوسي، عند المتأخرين المعاصرين اذا قيل الشيخ في الاصول المقصود به منه الشيخ الانصاري رحمه الله، في الفلسفه اذا قيل الشيخ المقصود به الشيخ ابن سينا، شيخ الرئيس ابن سينا، هاي اصطلاحات لطيفه الواحد يعني متداوله بخدمه الشيخ. إذا قيل فقط الشيخ في الفقه المقصود به شيخ الطوسي، إذا قيل الشيخان في الفقه يعني الشيخ الطوسي والمفيد، إذا قيل الفاضلان العلامة الحلي والمحقق الحلي، المفيد والطوسي والفاضلان المحقق الحلي والعلامة الحلي، وإذا قيل المحققان المحقق الحلي والمحقق الكرك اللي يعبر عنه المحقق الثاني، وإذا قيل شهيدان الشهيد الأول محمد مكي العاملي والشهيد الثاني زين الدين العاملي، زين الدين الجعبي العاملي. بعد إذا قيل الشيخ في الأصول عند المعاصرين يعني شيخ الأنصاري رحمه الله، وفي الفلسفة إذا قيل الشيخ فقط مقصود بالشيخ ابن سينا، شيخ الرئيس ابن سينا، هذه التعابير متداولة عند علماء. على كل حال، إذا الأقوال في الخبر المرسل أربعة. القول الأول هو الذي يقول بعدم حجية الخبر المرسل، الخبر المرسل ليس بحجة لأنه مع إبهام الواسطة ومع عدم وجود الواسطة فإننا لا نحجز ماذا؟ لا نحجز وثاقة تلك الواسطة، أو على أقل التقادير أننا نحتمل احتمالا معتد به وجود دارة لتلك الواسطة. وإذا احتملنا ذلك الاحتمال فلا ينفعنا في المقام هذا الخبر، لأنه لا نحجز وثاقة إرجاله فلا نحجز صدور ذلك الخبر. هذا هو القول الأول في المقام. القول الثاني في الخبر المرسل، قال أن الخبر المرسل إذا كان في سنده بعض أصحاب الإجماع الثمانية عشر كان حجة، وإلا لم يكن حجة. نحن تقدم البحث في التوثيقات العامة أن هناك ثمانية عشر من فقهاء أصحاب الأئمة ادعى شيخ الطوسي ماذا؟ أن الطائفة أو تصحيح ما يصح عنهم. فهنا هذه الدعوة تقول أن الخبر المرسل وإن كان ساقطا بعض رجال سنده، ولكن إذا كان فيه في رجال متبقين بعض أصحاب الإجماع ثمانية عشر فإنه يكون حجة، لأن هؤلاء أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم. وبالتالي هذا حديث قد وردنا وفي أحد أصحاب الإجماع، وبالتالي يكون صحيحا سيكون حجة. المصنف أيضا ماذا؟ لا يطيل الكلام معها باعتبار أن كان فيها قد تقدم، قلنا أن هذه الدعوة وهذا الإجماع ليس بتام، غاية ما يفيده هذا الإجماع هو وثاقة هؤلاء الثمانية عشر وجلالة قدرهم، وأنهم من أصحاب الأحاديث الصحيحة، ولكن هذا شيء، وكون الواسطة التي تنقل عنهم ثقة أو الواسطة التي ينقلون عنها ثقة ذلك شيء آخر. فوجودهم في حديث لا يدل على صحة ذلك الحديث، لأنه قلنا تصحيح ما يصح عنهم هذا الموصول، هل المراد به نفس الحكاية؟ يعني لو جاءنا راوي وقال حدثني من؟ حدثني ابن أبي عمير، أو حدثني بياع السابري صفان الجمال وهو أحد الثمانية عشر، لو قلنا بين تصحيح الحكاية فنقول نعم، إذا قال هذا حدثني صفان فالحديث يكون ماذا؟ نسبته إلى صفان صحيحة، أما صحيح حديث لا أحد آخر. قلنا هناك احتمال آخر وهو تصحيح ماذا؟ المضمون، يعني نفس الرواية المحكي لا نفس الحكاية. قلنا يوجد احتمال في المقام ولا يوجد ترجيح لأحدهما، غاية ما تفيد هذه العبارة من الشيخ الكشي رحمه الله هو أن هؤلاء كانوا في مرتبة من الوثاقة ومن الجلالة، أن طائفة أجمعت على وثاقتهم وعلى عدالتهم وعلى صحتهم، ولكن الطائفة لم تدعي أن الذي ينقل عنهم هو ماذا؟ هو ثقة، ولم تدعي أن الذي ينقلون عنهم هو ثقة، هذا شيء آخر. فإذا وجودهم في سند حديث ووجود واسطة قد حذفت لا يصح ذلك الحديث، هذا لا ينفعنا في شيء، والكلام قد تقدم عن هذا الأمر. إذن القول الثاني في المقام أن سند الحديث المرسل إذا اشتمل على بعض أصحاب الإجماع الثمانية عشر الذين ادعى الكشي تصحيح العصابة يعني الطائفة الشيعية لما يصح عنهم فإنه يكون حجة. قلنا الكلام تقدم في هذه الدعوة وأنه غاية ما يستفاد من هذه الدعوة هو أن الطائفة أجمعت على جلالة قدر هؤلاء الثمانية عشر، لا أن كل حديث وقعوا في سنده فإنه صحيح، وأن كل حديث وقعوا في سنده فإن الذي يروي عنهم وأن الذي يروون عنه فإنه ثقة، كلا هذا ليس بتام. هذا هو القول الثاني في المقام. القول الثالث، القول الثالث يقول أن الخبر المرسل حجة ولكن ليس مطلقا، وإنما الخبر المرسل حجة إذا كان المرسل من أمثال ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى بياع الساوري والبزنطي، هؤلاء إذا أرسلوا فإن الخبر المرسل يكون حجة. لماذا؟ قال باعتبار أنه تقدم أن هؤلاء لا يرغون ولا يرسلون إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة. بل أكثر من ذلك الشيخ الطوس ادعى، قال إذا وجد خبران متعارضان أحدهما مرسل أرسله أحد هؤلاء الثلاثة والآخر مسند أرسله غيرهم، تقدم الخبر المرسل الذي فيه هؤلاء على الخبر المسند الذي فيه غيره. عجيب. لماذا؟ قال لأن هؤلاء محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فإذا كانوا يرسلون إلا عن ثقة فإن الخبر المرسل الذي وقعوا فيه يكون ماذا؟ يكون حجة، يكون حجة. أيضا المصنف هذا لا يناقشنا باعتبار أنه قد تقدم قلنا أول أصل الدعوة هذه غير تامة، لأن الذي نقل هذه الدعوة هو فقط من؟ هو شيخ الطوسي، ولم ينقلها أحد غيره من المتقدمين. لو كانت هذه الدعوة حقيقة وواقعة وثابتة على أقل اعتبار لوجدناها في غير كتب شيخ الطوسي، والحال أننا لم نجدها إلا في ماذا؟ إلا في كتب شيخ الطوسي. هذا أول. مضافا إلى أن شيخ الطوسي استند في هذه الدعوة إلى ماذا؟ إلى حدسه واجتهاده. كيف؟ لأنه اعتمد فيها على أي شيء؟ اعتمد على دعوة الكشي في الثمانية عشر، أن الطائفة أن العصابة أجمعت على تصريح ما يصح عنهم، لأن هؤلاء الثلاثة أحد أو لا أحد ماذا؟ أحد الثمانية عشر. فشيخ الطوسي رحمه الله استند إلى تلك الدعوة واستنبط منها أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرون إلا عن ثقة. فمنشأ هذه الدعوة هو دعوة الكشي، وقد قلنا في دعوة الكشي أنه غاية ما يستفاد منها هو إجماع الطائفة على دلالة قدر هؤلاء الثمانية عشر لا أكثر. هذا مضافا إلى أن هذه الدعوة وهو أن هؤلاء لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة، ما هو الطريق لمعرفتها؟ لا طريق لنا لمعرفة هذا إلا بتصريح هؤلاء الثلاثة، يعني إلا أن يأتي أبي عمير أو يأتي البزنطي أو يأتي صفوان ويقولون يا جماعة يا مسلمين ترى إحنا لا نرمي ولا نرسل إلا عن ثقة. الطريق الوحيد لمعرفة هذا الأمر هو أن يصرحهم أنفسهم، والحال أنهم لن يصرح بذلك، فلا نجد لهذه الدعوة على لسانهم عين ولا أثر، هم لم يصرحوا بذلك. هذا الدعوة ككل. وبالنسبة إلى محمد أبي عمر تقدم الكلام أيضا عن مراسيله بالنسبة إلى المصنف حفظه الله، قال مراسيله في أبي عمر تارة تأتي بلفظ عن بعض أصحابنا وبعض أصحابنا يدل عرفا على ماذا؟ على شخص واحد، وبالتالي يكون ليس بحجة. لماذا؟ لأن مشايخ ابن أبي عمير 400 شيخ، وخمسة منهم ماذا؟ خمسة منهم غير ثقة، فنحتمل أنه أحد من خلال حساب الاحتمال يتبين لنا ماذا؟ عدم صحة هذا القول أو عدم صحة هذا الحديث الذي عبر عنه عن أحد عن بعض أصحابنا. أما إذا قال عن غير واحد من أصحابنا فإنه يدل عرفا على ماذا؟ على الجمع، وأقل الجمع ثلاثة، ومن خلال حساب الاحتمالات نثبت ماذا؟ حجية مراسيل أبي عمير فقط في هذا الموضع إذا قال عن غير واحد من أصحابنا. هذا بالنسبة إلى رأي المصنف. طبعا غير المصنف لا يقبلون هذا التفصيل. على كل حال هذه الدعوة أو الخبر الثالث أو القول الثالث الذي يقول بحجية مراسل هؤلاء الثلاثة، هذه الدعوة غير تامة. أولا لأن هذا الأمر وهذا المعنى أنهم لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقة لا طريق لتحصيله إلا بتصريحهم هم، وهم لم يصرحوا بذلك. لا يوجد مصدر ولا كتاب ولا وثيقة تدل على أنهم صرحوا بذلك. هذا أولا. الأمر الثاني أن هذه الدعوة ادعاها فقط الشيخ الطوسي رحمه الله، ولو كانت واقعا هذه الدعوة صحيحة لذكرها غير الشيخ الطوسي في كتبه، والحال أننا لا نجدها إلا في كتب الشيخ الطوسي. ثالثا، مستند الشيخ الطوسي في هذه الدعوة هو حده واجتهاده، حيث أنه اعتمد في هذه الدعوة على دعوة الكشي في الفقهاء 18 الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وهؤلاء الثلاث أحد أفراد 18. وقلنا في تلك الدعوة، دعوة الكشي، أن غاية ما يستفاد منها هو أن الطائفة قد أجمعت على وثاقتهم وجرت قلبهم، هذا الذي أجمعت عنه الطائفة. أما أن مراسلهم حجة فهذا لا يتم غير تام. هذا هو القول الثالث في الخبر المرسل. طبعا الخبر المرسل فيه كلام جدا كثير، وخصوصا في القول الثالث، القول الثاني والقول الثالث والقول الرابع، كلام جدا مفصل، معركة الآراء صار معركة وبحث معقد ومطول وفيه أخذ ورد. أنا نصلي جزاه الله خير تصل على هذا المطلب، وإلا واقعا يشوش المطلب. اللي يريد التفصيل إحنا نكتفي بمادته المصنف، اللي يريد التفصيل موجود في بقية الكتب، في كتاب مقدار الهداية الشيخ عبد الله المعمقاني، وفي الجزء الأول، وكذلك في كتاب أصول علم الرجال للشيخ الداوي، وغيرها من الكتب. هناك تفصيل جدا مزعج، واقعا مزعج وممل، لأنه أخذ ورد فيه، فيها أقوال متعددة وفي أقوال فيها أخذ ورد. على كل حال، القول الرابع في المقام أن الخبر المرسل إذا كان مرسله مثل الشيخ الصدوق رحمه الله وعبر عنه بلسان قال الصادق أو قال الباقر فإنه يكون حجة، وإذا عبر عنه بلفظ روي عن الباقر أو روي عن الصادق فإنه ليس بحجة. إذن القول الرابع، إذا كان المرسل هو الشيخ الصدوق رحمه الله وكان إرساله بلفظ قال الصادق وقال الباقر وقال العسكري فإنه حجة. شبهتي إن الدعوة عامة ليس فقط مختصة بالشيخ الصدوق، ولكن ذكر الشيخ الصدوق كمثال. لماذا؟ باعتبار أن كتاب الشيخ الصدوق من لحظة الفقيه فيه كثير من الأحاديث مرسلة، لكثرة الأحاديث المرسلة يذكرون دائما مثال الشيخ الصدوق، وإلا هي الدعوة عامة بناء على ثبوتها. إذا أرسل الشيخ الصدوق بلفظ قال الصادق أو قال الباقر فإن الخبر يكون حجة، وإذا أرسل بلفظ روي عن الباقر أو روي عن الصادق أو روي عن الرضا عليهم السلام فإن الخبر لا يكون حجة. الوجه في ذلك شو الدليل؟ قال باعتبار أن التعبير بكلمة قال تدل على جزم الشيخ الصدوق بصدور الرواية عن المعصوم عليه السلام، وإلا لما عبر قال، لماذا لن يقرؤوا يقول؟ فقوله قال الباقر يدل على أنه يجزم أن هذا القول قد قاله الإمام عليه السلام، وأن هذا القول قد صدر عن المعصوم عليه السلام، بخلاف روية، فإن روية لا تدل على ذلك، مجرد تجر رواية، أما صحيحة صدرت لا تدل على ذلك، بخلاف قول. إذا قال، كلمة قال تدل على الجزم في ذلك. قد يقال أن جزم الشيخ الصدوق هذا قد يكون ناشئا عن حس، عن حدث ليس عن حس. نقول نعم، نحن نحتمل أنه عن ماذا؟ عن حدث، ولكن في نفس الوقت نحتمل عن ماذا؟ عن حس. ومع وجود الاحتمال عن حس تجري أصالة الحس العقلائي، فنقول أن الشيخ الصدوق قد جزم ذلك عن حس لا عن حدث. يعني شلون عن حسان حدث؟ نقول باعتبار أن الشيخ الصدوق قد وجد هذه الرواية قد رويت بشكل كثير وذكرت في كتب كثيرة ومتعددة، لذلك جزم، وهذا عن حسن طبعا جزمه، جزم بأنها صدرت عن الإمام عليه السلام وأن كان لجزها سند، ولذلك قال بها قال الصادق. فلأنه وجد الرواية قد كثرت روايتها وكثر تداولها في الكتب المتعددة، فإنه جزم بصدور هذه الرواية عن المعصوم، ولذلك عندما ألف كتابه قال فيها قال الصادق، بخلاف تلك الرواية التي لم يجدها قد رويت بشكل كثير وفي كتب متعددة ولم يجزم بصدورها عن الصادق عليه السلام أو عن أحد الأئمة، فماذا عبر عنها؟ أروية. شيخنا هذا التفصيل بين قال الصادق وبين روي عن الصادق، هل هو مختص بالشيخ الصدوق أو يعني غير الصدوق الطوسي والمفيد والكليني وغيرهم من العلماء؟ قال كلا، يتضح من خلال هذا البيان بهذه النكتة، أي نكتة أنه وجد كثرة رواية رواية وكثرة وجودها بالكتب، فتولد عنده من ذلك ماذا؟ الجزم بصدرها عن معصوم. بهذه النكتة يتضح أنه لا خصوصية للشيخ الصدوق، وإنما من باب المثال، إنما تعم بقية الأعلام، فبقية الأعلام كالطوسي أو كوالب الصدوق أو الشيخ المفيد إذا قالوا قال الصادق، إذا أرسلوا الرواية بلفظ قال الصادق فإنها تكون حجة، لأنها تدل على جزمهم بصدور رواية عن المعصوم عليه السلام، بخلاف ما لو قالوا بروي عن الصادق فإنها لا تدل على جزمه. طبعا ذكرنا وكما أشار المصنف أن وجه التمثيل أو سبب التمثيل بشيخ الصدوق دون غير العلماء باعتبار أن كتاب من لا يهوه الفقيه للشيخ الصدوق رحمه الله يوجد فيه من الأحاديث مثل الشيء الكثير. كتاب من لا يهوه الفقيه عدد الأحاديث فيه 5963 حديث. كتاب الفقيه مال الشيخ الطوسي من لا يحضر الفقيه يوجد فيه عدد الأحاديث 5963 حديث، عدد المرسلات منها 2050 حديث، 2050 حديث. فإذا إذا قال الشيخ الصدوق قال الصادق، إذا أرسل بقوله قال الصادق دلت على جزمه بماذا؟ بصدر عن الصادق أيضا، فيكون الإرسال حجة. أما لو قال روي عن الصادق فإنه لا يدل على جزمه وبالتالي لا يدل على حجيته. وقلنا أن هذا التفصيل ليس مختصا بشيخ الصدوق بل يعم غيره من العلماء، وإنما ذكرنا شيخ الصدوق من باب المثال باعتبار كثرة المراسيل في كتابه، حيث بلغت المراسيل 2050 حديث من مجموع 5963 حديث في الكافي أو في الفقيه في من لا يحضر الفقيه. 5963 حديث مجموع الأحاديث، 5963 حديث المرسل منها 2050 حديث. شيخنا المصنف هذه الدعوة تامة وليست بتامة؟ قال كلا، هذه الدعوة ليست بتامة. لماذا ليست بتامة؟ قال أنتم تقولون أن كلمة قال تدل على جزم الشيخ الصدوق بصدور رواية عن المعصوم، وقلتم أن الوجه في الجزم أنه وجد الرواية قد كثرت روايتها وكثر تداولها في الكتب ولذلك جزم بذلك. نحن نشكل عليكم، نقول لو كانت الرواية كثيرة التداول وكثرة الوجود في الكتب لنقل لنا ذلك الشيخ الصدوق، لنقل أنه وجد في الكتاب الفلاني وفي الكتاب الفلاني وفي الطريق الفلاني وعن الشيخ الفلاني، ولنقلها غيره من المؤلفين، والحال أنه لم يروها إلا الشيخ الصدوق ولم يروها إلا عن كتاب واحد. فلو كانت موجودة رواية بكتب كثيرة وكانت الرواية متداولة بالكتب لأشار إلى ذلك، والحال أنه لم يشر إلى ذلك. فقولكم كأن كلمة قال تدل على صفة وجود الرواية هذا لا نسلم فيه، هذا لا نسلم فيه، بل أكثر من ذلك نحن نحتمل أن هذا الجزم الذي حصل للشيخ الصدوق نتيجة أنه وجد هذه الرواية قد احتفت ببعض القرآن ولذلك جزم بها، أن الشيخ الصدوق إنما جزم بهذه الرواية لأنه وجد هذه الرواية موجودة في أصل الأصول فرضا أو لأن الأصحاب يعملون بها ولذلك جزم بها. فنحن نحتمل احتمالا معتدا به أن الشيخ الصدوق رحمه الله قد جزم بهذه الرواية وأنها صدرت عن المعصوم عليه السلام، لا لأنها ماذا توجد في الكتب المتداولة الكثيرة ولا لأنها قد رويت بكثرة، كلا، وإنما لأنه وجد هذه الرواية قد احتفت ببعض القرائن التي يعتمد عليها الشيخ الصدوق ويرى أن تلك القراءة الحجة، فبالتالي ماذا حصل له الجزم وقال بأنه قال الصادق. أما نحن فإن هذا الاجتهاد من الشيخ الصدوق واعتماده على هذه القراءة هل ينفعنا؟ لا ينفعنا، لأننا لو طلعنا على تلك القراءة فلا نقتنع بها وقد نناقش فيها وقد لا يحصل لنا جزم منها. إذن ما ذكرتموه من أن الشيخ الصدوق عفوا إذا قال الصادق فإن ذلك يدل على الجزم بصدق الرواية ويدل على أن الجزم منشأه كثرة رواية الرواية، هذا لا نسلم فيه، نقول لا، على الجزم حصل من خلال بعض القرائن التي يعتمد عليها الشيخ، لعل الشيخ كان يبني على مبنى أن الرواية إذا اشتهرت بين الأصحاب فإنها تكون حج وإن كانت مرسلة، أو لعله لأن كان يبني على أن الرواية إذا وجدت في أصل الأصول فإنها تكون ماذا حجة وإن كانت مرسلة، والحال أننا نبني على هذه المباني، هذه القرائن لا تنفعنا لأن لو طلعنا عليها ماذا لا نقتنع بها لا يحصل لنا جزم منها. إذن تتضح من ذلك أن المراسيل ليست بحجة طبعا، وهذا القول قول السيد الخوي، جدا السيد الخوي كان لا يتنازع عن هذا القول، طبعا في بداية حياتي السيد الخوي وكما في كتاب دراسات في علم الأصول، دراسات في علم الأصول عبارة عن تقرير دروس السيد الخوي قررها السيد علي الهاشمي، السيد علي الهاشمي والد السيد محمود الهاشمي كان من طلب السيد الخوي، دراسات في علم الأصول من الدروس الأصولية المتقدمة التي كان السيد الخوي يدرسها في بدء حياته. في ذلك الكتاب السيد الخوي يتبنى هذا التفصيل في آراء في مراسيل الشيخ الصدوق، إذا عبر بلفظ قال فإنها تكون حجة لينتبع لها جزمي، أما لو قال بالرواية فإنها ليست حجة لينتبع لها أنه جزمي. في الدورات اللاحقة تنازل السيد الخوي عن هذا الرأي ولم يقبل به، كما في كتاب مصباح الأصول، مصباح الأصول آخر دورة أصولية ألقاها السيد الخوي وفضلت من قبل البسودي رحمه الله، في ذلك الكتاب تنازل السيد الخوي عن هذا التفصيل واختار مطلقا المراسيل ليست بحجة، طبعا هو رأي صحيح، كثير من العلماء يقولون المراسيل ليست بحجة بلا فرق، سواء أتانا في بعض من بعض الجالس نداء حديث 18 أو كان أحد الثلاثة أو كانت بلفظ قاله عن شيخ صدوق أو بلفظ قاله روية بلا فرق، المراسيل ليست بحجة. يطبق هذا المقدار. قال الخبر المرسل، الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال سنده أو كلهم، بعضهم أو كلهم، كما إذا قيل في أثناء السند عن رجل أو عن بعض أصحابنا عفوا أو عن غير واحد ونحو ذلك. هذا الحديث الذي يوجد في سند هذا المعنى عن بعض أصحابنا أو عن غير واحد أو كذا أو عن رجل هذا يسمى مرسل، لأنه حذفت بعض الواسطة أو إذا حذفت كلها. يعني رأسا يأتيني الشيخ الكليني يقول عن الإمام الباقر عليه السلام هذا يسمى مرسل، باعتبار أن الفاصلة الزمنية بين الكليني والإمام الباقر فاصلة زمنية جدا كبيرة، ولا بد الواسطة التي نقلت له هذا الخبر. وقد وقع الكلام في حجية المراسيل وعدمها، في عدم حجية المراسيل، والأقوال في ذلك كما يلي: أولا عدم حجية الحديث المرسل. لماذا؟ باعتبار أن الواسطة المبهمة لا نحرز وثاقتها، إذا كانت الواسطة مبهمة وغير معروفة شو نحرز وثاقتها؟ وعلى أقل تقدير إذا لم نحرز الوثاقة، وعلى تقدير وثاقتها فإنه نحتمل وجود الجارح لها، نحتمل وجود الجارح لها. يعني إذا احتملنا وجود الجارح لها فإن لا يحصل لنا اليقين بالوثاقة، وأن ذلك يحتمل الاعتماد على الخبر. قلنا هذا الرأي ذهب إليه الشهيدان وشيخ الطوسي والفاضلان الإعلام الحلي والمحقق الحلي وغيرهما من المعاصرين كسيد الخوي رحمه الله. وأصالة عدم وجود الجارح ليس لها أساس، ما لها أساس هذه الأصالة، مجرد دعوة بلا دليل، تحتاج إلى دليل. ثانيا حجية الخبر المرسل إذا كان سنده يشتمل على بعض أصحاب الإجماع 18، لأن الكشي ادعى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع 18، ويرده ما تقدم الدعوة كلام فيها، من أن المقصود من الإجماع المذكور الإجماع على وثاقة الأصحاب 18 وجلالة مقامهم، وأنهم في مرتبتين أجمعت الطائفة على وثاقتهم وعلو شأنهم بدون نظر إلى حال غيرهم. طبعا شيء يذكر هذه كلمة بدون نظر، هاي بدون يقولون في اللغة العربية يقولون هذا خطأ ليس صحيح، بدون صحيح من دون لا يوجد عندنا في اللغة العربية شيء يسمى بدون هاي بدون في الكويت، في اللغة العربية من دون لا يوجد بدون. على كل حال نقول هذه الدعوة الإجماع فيها فقط على الوثائق وعلى جلالة هؤلاء 18، لا أن الذي يروي عنهم فإنه ثقة أو الذي يروون عنهم فإنه ثالثا القول الثالث حجية الخبر المرسل إذا كان المرسل حجية الخبر المرسل بفتح السين المرسل إذا كان المرسل بكسر السين مثل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي لبيان تقدم، أي بيان أن هؤلاء كما نقل الشيخ الطوسي لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا المقصود أي المتقدم. وتقدم أيضا أن المناسب هو التفصيل مثل ذلك، كيف تفصيل مثل ذلك؟ أولا مناقشة الدعوة تقدم التفصيل مختصر ابن أبي عمير، التفصيل مثل ذلك التفصيل في ابن أبي عمير أنه إذا قال عن بعض أصحابنا فإنه ليس بحجة هذا الخبر الذي أرسله، أما لو أرسل بلفظ عن غير واحد من أصحابنا فإنه يكون حجة. على كل حال رابعا التفصيل بينما إذا أرسل الصدوق رحمه الله الرواية عن الإمام عليه السلام بلسان قال الإمام الصادق مثلا، وبينما إذا قال روي عن الإمام الصادق عليه السلام، فالأول حجة دون الثاني. لماذا؟ قال والوجه في ذلك أن التعبير بجملة قال الإمام الصادق تدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام، وإلا إذا لم يجزم صدوق بصدور الرواية عن الإمام المعصوم عليه السلام فلا تجوز له نسبة الرواية إلينا عليه السلام، ولو نسبها في شهر رمضان لكانت من تعمد الكذب عليه السلام في عدية الإفطار. فلو لم يكن جازما بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام لما قال هذا، قال الصادق. ومن قوله قال الصادق نفهم أنه قد جزم بذلك، لأنه مع عدم الإحراز وعدم الجزم بصدور الرواية لا يجوز شرعا نسبة الرواية للمعصوم عليه السلام. ومع فرض جزم الصدوق نقول إن الجزم المذكور مردد بين كونه ناشئا عن حس أو عن حدث. هذا الجزم من قبل الصدوق إما ناشئ عن حس أو ناشئ عن حدث واجتهاد، وبأصالة الحس يثبت كونه يهوى الجزم ناشئا عن الحس. من خلال أصالة الحس العقلائية يثبت لنا أن هذا الجزم من قبل الصدوق ناشئ عن حس، أي بسبب نقل المضمون المنسوب، مضمون الرواية المنسوب للإمام عليه السلام بشكل متكرر ومتكثر حصل له الجزم، وبذلك يكون نقله حج علينا لأنه جزم بصدور الرواية المعصوم عليه السلام. هذا كله بخلاف ما إذا قال الصدوق رحمه الله روي عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن التعبير المذكور أي تعبير روي لا يدل على جزم الصدوق حتى تطبق أصالة الحس، لأن أصالة الحس إنما تطبق في التعبير الذي يدل على الجزم. فإذا دل التعبير على الجزم عند ذلك نبحث هذا الجزم عن حس أم عن حدث ونجد الأصالة. أما في التعبير الذي لا يدل على الجزم كروية فإنه لا معنى لجريان الأصالة فلا موضوع لها فسالبة بانتفاء الموضوع. ومن خلال هذا التوجيه يتضح أن هذا التفصيل، أي تفصيل بين قال وبين روية، لا يختص بحق الصدوق فقط، وإنما خصص بالذكر، يعني خصص الصدوق بالذكر من جهة كثرة تداول الإرسال في فقيهه، يعني في كتاب من أخذ الفقيه من تأليف شيخ الصدوق، تارة بلسان قال وأخرى بلسان روية. وقلنا أن مجموع الأحاديث 5963 حديث، المرسل منها 2050 حديث. إذن شيخنا هذا تام وما تام، قال ويرده أن التعبير بالجملة قال لو سلمنا دلالته أهو التعبير بهذا اللفظ على جزم الصدوق، إلا أنه لا يلزم أن يكون ذلك يهو الجزم من جهة النقل المتكرر عن الإمام عليه السلام، بل ذلك ضعيف. من قال لكم أن الجزم قد حصل للصدوق من جهة النقل المتكرر؟ هذا أول كلام. إذ لو كان هناك نقل متكرران لنقل الصدوق نفسه أو غيره قسم من تلك الرواية، هي إذا كان متكررة وكثيرة لنقلها هو أو غيره، وإذا لماذا لم ينقلوها؟ بل من المحتمل واحتمال معتد به أن يكون جزم الصدوق شبيه وليدة، هذا خبر يكون وليدة قرائن خاصة احتفت بالمضمون. هذا الجزم عند الصدوق من المحتمل احتمال المعتد به أنه كان وليد القرائن وليد الاجتهاد المنقول، وليد القرائن احتفت بالمضمون، أي مضمون؟ مضمون الخبر المنقول إليه. جزم لو اطلعنا عليها يا هي تلك القرائن المحتفظ بالخبر لم تورث لنا الجزم ولحكمنا ببطلانها، وعليه فالخبر المرسل ليس بحجة. إلى هنا تم الكلام في الفصل الثاني، وهو البحث عن أقسام الحديث. والبحث عن أقسام الحديث قلنا تفرع عنه البحث عن عدة عناوين. وصل بنا الكلام إلى الفصل الثالث، وهو نظرات في بعض كتب الحديث. يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.